الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نبدأ مدارستنا في كتاب مختصر الكلام على بلوغ المرام من باب صلاة الجمعة. الجمعة بضم الميم اسم لليوم المعروف، وهو الذي يكون قبل السبت وبعد الخميس. والأيام السبعة توقيفية وليست نصية، أو توقيفية وليست اجتهادية. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخبر أن هذا اليوم قد ضل عنه اليهود والنصارى، فنحن قبلهم. ألا ترون أن الجمعة قبل السبت والأحد؟ وخصنا الله تبارك وتعالى بصلاة فيها، ولذلك الفقهاء رحمهم الله والمحدثون يعقدون بابا يقولون فيه باب صلاة الجمعة، لأن هذه الصلاة صلاة خاصة. أي نعم، هي بدل عن الظهر، فلا يصلى في يومها الظهر مع الجمعة، وإن كان الذي فاته الجمعة لزمه الظهر بالإجماع. فهذا اليوم يوم مبارك من أيام الله تبارك وتعالى، فيها من الخصائص، خصائص يوم الجمعة أكثر من 40 خصيصة، أكثر من 40 خاصية، ومع ذلك نجد بعض الناس يغفل عن هذا اليوم. فنبدأ على بركة الله تعالى في الأحاديث التي وردت في صلاة الجمعة، ومع تعليقات الشيخ المبارك رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. الأصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
قوله الأصل في فرض الجمعة، يعني الأصل المتقرر من حيث الدلالة، وكلمة الأصل تطلق على الدليل، وهو الدليل الثابت في فرض الجمعة الكتاب والسنة والإجماع. ولم يقل القياس، لأن العبادات لا مدخل للقياس في إثباتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم.
ثم ليكونن،
أحسن الله إليكم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث من أعظم الزواجر على ترك الجمعة، وفيه مشروعية الخطبة على المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب وسماع كلامه.
الرجل الذي يترك الجمعة ثلاث جمع متهاونا بها يختم على قلبه، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: من ترك ثلاث جمع متهاونا بها، أي متتاليا، ختم على قلبه عياذا بالله. فالجمعة من أعظم شعائر الإسلام، يجب على الإنسان أن يحرص عليها وأن لا يتركها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع ثم نتبع الفيل.
طبعا سميت الجمعة بالجمعة لا لصلاة الجمعة، فهي يوم الجمعة قبل فرض صلاة الجمعة، وإنما سميت الجمعة لأن الله تبارك وتعالى جمع في هذا اليوم خلق ما يتعلق بالسماوات والأرض، فكان آخر مخلوق فيما يتعلق بالسماوات والأرض خلقه لآدم في آخر ساعة من نهاره. نعم. وهذا الحديث فيه إشارة إلى وقت صلاة الجمعة، وقت صلاة الجمعة، ورجح الشارح أن أول وقتها هو زوال الشمس، وعليه الجمهور خلافا للحنابلة، فالحنابلة يقولون إن وقت الجمعة من وقت العيد، وقت صلاة العيد.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على المبادرة بصلاة الجمعة عند أول وقتها وهو زوال الشمس، وعليه الجمهور. قال رحمه الله: عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، متفق عليه. واللفظ لمسلم، وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على استحباب المبادرة بصلاة الجمعة عند أول الزوال قبل القائلة، بخلاف الظهر فإن القائلة قبلها.
الأصل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقيلون قبل الظهر، لأنهم كانوا يؤخرون الظهر، يؤخرون الظهر لا سيما في أيام الحر يبردون بها، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالإبراد في صلاة الظهر في أيام الحر. وأما الجمعة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر لها. لما؟ سؤال مهم. أمر بالإبراد في الظهر في الحر، لماذا يبادر بالجمعة؟ لأن الناس يأتون من الآفاق ومن العوالي ويجلسون وينتظرون، فتأخيرها أكثر من ذلك تحميل للمشقة عليه، فلذلك أول ما يدخل الوقت يصلي الجمعة، أول ما يدخل الوقت يصلي الجمعة، يعني بمجرد زوال الشمس يكون يصلي الجمعة. هذا فيه إشارة إلى أنه يبدأ بالخطبة قبل الزوال وينتهي مع الزوال، فيصلي الظهر لوقتها حتى يخرج الناس وليس للجدران ظل يستظلون به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية الخطبة قائمة، وأنه لا يشترط لها عدد معين.
وهذا فقه عظيم، لا يشترط للجمعة عدد معين، إذ لو كان شرط الجمعة 40 رجلا لما صحت جمعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ولا قائل به. فالصواب أن العدد الذي ذكره الفقهاء 40 ليس عليه دليل قويم. وقوله فانفتل الناس، انفتل الناس يعني رجعوا أو خرجوا. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن الجمعة تصح لمن أدرك الصلاة وإن لم يدرك من الخطبة شيئا، وفيه أنه إذا أدرك ركعة من الصلاة من صلاة الجمعة فقد أدركها، فإن أدرك أقل منها أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر، وإلا كانت له نافلة.
هذا الحديث فيه دلالة على أن خطبة الجمعة لا علاقة لها بالصلاة، أي نعم لها فضل، وسماعها فيها الفضل، والمبادرة إليها فيها الفضل، لكن لا ارتباط بين الخطبة وبين الصلاة. وفي الحديث إشارة إلى أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أدرك صلاة الجمعة. طيب، واللي يدرك أقل من الركعة الذي يدرك الإمام بعد رفعه من الركوع من الركعة الثانية يصليها ظهرا، وهذا عليه جمهور العلماء خلافا للحنفية. إذن الجمعة تدرك بإدراك إيش؟ ركعة. ومن لم يدرك ركعة من الجمعة فليصلي إيش؟ ظهرا، وإن صلها مع الإمام. قد يقول قائل، انتبهوا لهذا السؤال، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. كيف نفى الجمعة عمن حضر الخطبة ولغى، وأثبت الجمعة لمن تأخر عن الخطبة وأدرك ركعة؟ فالجواب أن المنفي الفضل والمثبت الحكم، فلا منافاة بين الأمرين. المنفي من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، المنفي فضل الجمعة. وهنا الحديث: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد تمت صلاته، أي من حيث الحكم، فإنه يصليها جمعة. وأما الفضل فالفضل قد فاته ولا ريب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه يشرع القيام حال الخطبتين، والفصل بينهما بجلوس.
السنة أن الإمام يأتي ويسلم، ثم يجلس ويقوم المؤذن ويؤذن، ثم يقوم ويخطب خطبة فيها نوع طول، ثم يختم هذه الخطبة بالدعاء والاستغفار والصلاة، ثم يجلس جلوسا يسيرا بحيث يريح نفسه ويترك للناس مجالا يدعون بشيء يسير، ثم يقوم فيحمد الله ويخطب خطبة أخرى قصيرة ويدعو فيها. وهذه هي الخطبة المسنونة في الجمعة، وهذه هي الخطبة الواجبة في الجمعة. نعم.
شيخ سلمك الله، هل يوجد ذكر مشروع للخطيب عندما يريد الجلوس؟
لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء خاص، وإنما جاء عن بعض الصحابة وغيرهم عبارات متعددة مختلفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وللنسائي: وكل ضلالة في النار. قال الشارح رحمه الله: المحدثات جمع محدثة، وهي البدعة، والمراد بها ما عمل من دون أن تسبق له شرعية من كتاب ولا سنة. وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالخطبة والإتيان بجوامع الكلم من الترغيب والترهيب بعد حمد الله والثناء عليه وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم، وقد أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين ويوجز فيهما. وعند مسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان: يقرأ القرآن ويذكر الناس ويحذرهم.
الفقهاء رحمهم الله قالوا إن أركان الخطبة الواجبة في الجمعة أن تكون مشتملة على حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بتقوى الله تبارك وتعالى، هذه الثالثة، حمد الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر بتقوى الله تبارك وتعالى، وقراءة آية من كتاب الله عز وجل، ولم يشترطوا آية معينة، ثم فيه أمر المسلمين ونهيهم بشيء معين. هذه خمسة أشياء قالوا لا بد أن الخطبة تكون مشتملة عليها: الحمد، والثاني الصلاة، والثالث الأمر بتقوى الله، الرابع قراءة آية، والخامس الأمر أو أمر المسلمين أو نهيهم بشيء من الدين. هذا أقل شيء هو الواجب في خطبة الجمعة. فأي خطبة شملت على هذه الأمور الخمسة فهي خطبة مجزية صحيحة. نعم. وكون الحديث يقول عند مسلم كان الرسول ليس خطبتان يقرأ القرآن ويذكر الناس ويحذرهم، يقرأ القرآن حمل على أمرين: أحدهما أنه يقرأ القرآن ويفسره، وفيه جواز تفسير القرآن في الخطبة، والمعنى الآخر يقرأ القرآن أي يقرأ القرآن مستشهدا بها، مذكرا بها، ومحذرا بها، يعني يذكر بشيء يستدل بالقرآن، يحذر عن شيء يستدل بالقرآن، ما يجيب كلام الشعراء. ها، بعض الناس اليوم في خطبة الجمعة خطبته تكون كأنها خطبة شعر، أو خطبته كأنها خطبة يعني بلاغة، ليس هذا المقصود. المقصود تعليم الناس، إرشاد الناس. نعم، الله يرحمنا برحمة. نحن نقول هذا الكلام ونحن نستشعر التقصير، نسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه رواه مسلم.
الله أكبر. نعم.
قال الشارح: إنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل، لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ، فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزل المفيدة، ولذلك كان من تمام هذا الحديث: فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة بالجمعة والمنافقين ويخطب بسورة قاف.
هذا الحديث أيها الإخوة فيه دلالة على أن الخطيب الذي يطول في الخطبة ويقصر في الصلاة أنه ليس بليغا، ليس فقيها، لذلك يعجز عن إيصال المعلومات بأقل الوقت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مئنة من فقهي، أي مظنة، مكان تقول مئنة من فقهي، مظنة من فقهي. فإن من علامة الفقه أن الرجل يراعي حال الناس فلا يطيل عليهم. طيب لماذا يطيل في الصلاة؟ سؤال مهم. إذا كان يراعيهم في الخطبة فلماذا لا يراعيهم في الصلاة؟ هذا من مئنة الفقه، من مظنة الفقه، أنه ينظر إليهم. أهل المسجد يملؤون المسجد، فإذا رأهم لم يملؤوا المسجد وانتهت خطبته فليطل في الصلاة حتى يدركوا الصلاة. هذا دليل على الفقه. يعني أنت إمام المسجد كبرت الصف الأول ما اكتمل، وأنت تعرف أن المصلين عندك صف ونصف، فأطل في الركعة الأولى حتى يحضر. هذا دليل على الفقه. الفقه هو إدراك حكم الشرع وكيفية تنزيله على الواقع، هذا هو الفقه. فالخطيب الذي يخطب إذا نظر الناس كلهم موجودين فإنه يقول ما يريد بعبارات جزلة مختصرة حتى لا ينسي آخر الكلام أوله، ثم يصلي بهم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بماذا كان يصلي في يوم الجمعة؟ بأي سور؟ مثل الأعلى والغاشية والجمعة والمنافقون. إذن لا ينبغي أن يأتي بسورة البقرة في صلاة الجمعة يقول أنا بطيل الصلاة، صح ولا لا؟ هذا ما هو فقه هذا. نعم. في الصلاة. إذا لازم ذلك فهذا خلاف السنة. لماذا قلنا خلاف السنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يقرأ في صلاة الجمعة بالأعلى والغاشية وبالمنافقين وبالجمعة والمنافقون، فدلنا على هذا أن هذا السنة. فإذا هو لازم على ذلك خالف السنة، لكن لا شك، احنا نقول لا ريب أن مراعاة الأحوال، ربما يقول هو أنا ما استطعت أن أوصل المعلومة كما أريد، الآيات توصل، هذا لا بأس، لكن لا يكون على سبيل الدوام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذا المعنى. كيف ذلك؟ ألا ترون أنه في يوم الجمعة في صلاة الجمعة، في يوم الجمعة في صلاة الفجر، كان يقرأ بالسجدة وبالإنسان، هل المقصود السجدة؟ لا، المقصود بدء الخلق وانتهاء الخلق، لأن يوم الجمعة كان بدء خلق آدم وفيه تقوم القيامة، فهذا مراعاة لما يقرأ للمناسبة الحال. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المجاميع بالأعلى وبالغاشية، لأن فيها أمور جامعة يحتاجها الناس. لما صلى ركعتين خلف المقام، صلى بالأولى بالكافرون وبالثانية بالإخلاص، مراعاة لحال الإخلاص في العبادة لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال القراء، ولكن ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام لا ينبغي تركه على سبيل الدوام. نعم، فيه نقطة أخرى ما دام أنك نبهت عليه، أن ونبه عليه المصنف، قال إيش قال آخر عبارة الشارع شنو؟
وين شرح الحديث هذا؟
إيه شرح الحديث شنو قال؟
وقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة بالجمعة والمنافقين
نعم ويخطب بسورة قاف. بعض الناس يظن أن المقصود بيخطب سورة قاف أنه يقرأ سورة قاف، هذا خطأ، ليس هذا المراد. ويخطب بسورة قاف لأنه عليه الصلاة يقرأ آياتها ويشرح، وليس المقصود مجرد القراءة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: قال العلماء: سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة لما اشتملت عليه من ذكر البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة، وفيه دلالة لقراءة شيء من القرآن في الخطبة وجواز ترديد الوعظ.
وفيه دلالة لقراءة شيء من القرآن، هذه القراءة لا تكون متلوة يا أخو، هذه القراءة لا تكون متلوة، إذ لو كانت متلوة لقالت أم هشام فسمعته يتلو، وإنما قالت يقرأها ولم يقل يتلوها. ولذلك لما جاء في قصة أم هاني قال: ما أخذت سورة والطور إلا من فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلوها في صلاة المغرب. في فرق بين التلاوة والقراءة، القراءة المقصود بها الاستشهاد، والتلاوة المقصود بها مجردة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا.
لا كمثل مو كمثل،
عفوا،
كمثل.
من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. قال الشارح رحمه الله: إنما شبه المتكلم حال الخطبة بالحمار يحمل أسفار لأنه فاته الانتفاع بالخطبة وقد أتعب نفسه بالحضور. وقوله: والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، أي فاتته فضيلة الجمعة لكن تجزئه الصلاة بالإجماع. وقوله: إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، تأكيد في النهي عن الكلام، لأنه إذا عد من اللغو،
لأنه إذا إذا عد من اللغو.
أحسن الله إليك، لأنه إذا عد من اللغو وهو أمر بمعروف فغيره أولى، فعلى هذا يأمره بالإشارة إن أمكن.
نعم، لا ينبغي لأحد أن يكلم أحدا والإمام يخطب، وإنما يشير إشارة. إذا سلم عليك إنسان سلم عليه إشارة ولا تتكلم معه، وإن تكلم معك إنسان تشير إليه إشارة تسكته. ولهذا انتبهوا، كلام الناس بعضهم مع بعض والإمام يخطب سبب للغو الجمعة، وأما كلام الناس مع الخطيب أو كلام الخطيب مع الناس فهذا أمر مشروع، أمر مشروع وليس فيه أي شيء. هنا في بحث لغوي، من يبحث لنا؟ قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفار. كمثل الحمار ولا فهو مثل الحمار؟ ها؟ إيه، يعني كاف تفيد التشبيه والمثل يفيد التشبيه، فدخل حرف التشبيه على التشبيه. هذاك قلنا أن المقصود ليس كمثل شيء، ليس كذاته شيء، فالمثل هناك المراد به الذات والكاف للتشبيه، فليس كذاته شيء. لكن هنا كيف نقول؟ وجاء في القرآن الكريم تشبيه الذي يحمل العلم ولا يعمل به كمثل الحمار، فواحد منكم يحتاج أن يرجع. ترجع خلاص تجد عن تفسير الآية، ترجع إلى التفاسير اللغويين مثل بحيان ومثل الثعالبي وغيره، ترجع إلى كلام الشوكاني وغيره. نعم، هذا دين عليك لا تنسى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن تحية المسجد تصلى حال الخطبة ويوجز فيهما. قال البخاري رحمه الله: باب من جاء والإمام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين، وذكر الحديث. وفيه دليل على أنه يجوز للخطيب أن يأمر في خطبته وينهى، وأن ذلك لا يقطع الخطبة،
لأن المقصود من الخطبة التعليم، وهذا من التعليم العملي، هذا من التعليم العملي. نعم،
أحسن الله إليكم.
وهذا الحديث فيه دليل إلى من يذهب إلى القول بوجوب هذه الصلاة، وجوب تحية المسجد. أنتم ترون الوجوب ولا الاستحباب؟ وجوب استحباب، اختلفتم. استحباب الأمر يقتضي الوجوب، قم فصلي ركعة. ما الصارف أيها المستحبون؟ أيوة، هذا يعني استدلال بمحل النزاع. نعم،
خاصة كعب بن مالك.
أيوة،
كما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فما صلى ركعة.
أحسنت. المهم أن الصوارف كثيرة، ومن أشهر الصوارف يقولون خمس صلوات في اليوم والليلة. نعم، إذا دخل والإمام يؤذن أو قرب الأذان فليكمل خلف المؤذن ثم ليصلي ركعة. لا، لأن سماع خطبة الجمعة واجب، وسماع واتباع المؤذن مسنون، لكن وقته سيفوت، والجمعة وقته لا يفوت، سيسمع ما يدرك بعد ذلك من الأشياء. نعم،
شيخنا اسمح لي بالسؤال. هذا الرجل الآن لو أنه لم يقم ويصلي الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون آثما أو لا يكون آثما؟
كأنك ترجح الوجوب أنت.
لا لا فقط.
على كل حال الفقهاء يفرقون بين الأمر المعين والأمر المستفاد من العموم. عرفت؟ قد يكون الأمر المعين يدل على الوجوب. عرفت؟ نعم. لكن هنا لو هذا الرجل ما قام نحن سننتظر ماذا سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم. إن زجره علمنا أن أمره إياه كان للوجوب، وإن لم يزجره علمنا أن أمره إياه كان للتعليم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.
يلا خلونا نقرأ الجمعة المنافقين في الناس يسوون فينا يشتكون على طول. ها؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في الجمعة والعيدين لما فيهما من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد. وأما قراءة سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة فلما في سورة الجمعة من الحث على حضورها والسعي إليها وبيان فضيلة بعثته صلى الله عليه وسلم وذكر الحكم الأربع في بعثته من أنه يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والحث على ذكر الله، ولما في سورة المنافقين من توبيخ أهل النفاق وحثهم على التوبة، ولما في آخرها من الوعظ والحث على الصدقة. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بقاف واقتربت.
إذن هذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى في حال قراءته في الصلاة الظروف المحيطة، فقرأ الجمعة ليوم الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
بعض الناس يقرأ في ليلة الجمعة بعد في صلاة العشاء يقرأ بآخر آيات من سورة الجمعة، فالمواظبة على هذا ليس من السنة. قراءته أحيانا لا بأس، لكن المواظبة عليها ليس من السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على أن صلاة الجمعة لمن صلى العيد رخصة يجوز فعلها وتركها إلا في حق الإمام، لما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون.
نعم. مجمعون. نعم.
أحسن الله إليكم. وإنا مجمعون.
مجمعون من جمع بالتخفيف. مجمعون من جمع. نعم. مجمعون يعني نصلي الجمعة. فأنتم إذا شئتم أن تبقوا تبقوا. الآن صليتم العيد. وإن شئتم أن تذهبوا فاذهبوا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة.
الحديث السابق سأخبركم سرا هل تنشرون ما تنشرون كيفكم أو تحتفظون فيه، ما ترددت في مسألة مثل ترددي في هذه المسألة. كل ما أبحث فيه كلما ازداد فيه تحيرا، هل يصلى الجمعة في يوم العيد إذا صادف العيد يوم الجمعة، يكتفى بأحدهما دون الآخر؟ لكن الذي أدين الله عز وجل به وأقوله أقول بقول الجمهور، وهو أن الجمعة لا بد منها لأهل الحاضرة، وإنما يرخص فيها لمن يأتي من القرى والبادية. من جاء من أهل القرى والبوادي لصلاة العيد فإنه يرخص له بأن يرجع وأن لا يصلي الجمعة حتى لا يتكلف وين يروح. ومما يؤكد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنا مجمعون. إنا الضمير راجع إلى من هو موجود في المدينة، وهو يكلم أهل البوادي والحواضر والعوالي. وهكذا قال عثمان لأهل العوالي. على كل حال المسألة جدا شائكة وكبيرة، و جمهور العلماء على أن العيد سنة، ومن قال بالوجوب يقول واجب مستقل، فكيف بالواجب المستقل يسقط فرضا؟ فكيف بالواجب المستقل يسقط فرضا؟ لو كان مسقطا للفرض، انتبهوا، لكان الواجب أن يسقط الظهر في يومه. يعني لو كان العيد يوم الاثنين صلينا العيد، كان المفروض ما نصلي الظهر، ولا لا؟ لأن صلاة العيد يقولون مكان للجمعة. طيب ليش ما نصلي الظهر يوم العيد إذا كان يوم الجمعة؟ قالوا لأن العيد مكان الجمعة. طيب ليش؟ والجمعة مكان الظهر. فهذا من الإشكاليات. لذلك الذين قالوا بأنه إذا صلي العيد من شاء لا يصلي يجب أن يصلي الظهر، قالوا ما أحد قال أن الصلاة تسقط إلا قول رواية عن الإمام أحمد فقط، أنه ليس عليه أي صلاة لا ظهر ولا جمعة. فعلى كل حال مسألة فيها يعني قول كثير وكلام طويل، أهل الحديث اختلفوا فيما بينهم، فهم هم أهل ألصق الناس بالآثار، فما بالك بغيرهم. خلينا نشوف آراءكم بدون تقليد، يعني شو ترجحون ولا ما قرأتوا في المسألة؟ ما نقول شو ترجحون، شو تعتقدون؟ أبو ناصر نورد نفس السؤال. إذا جاء إنسان وأخر صلاة العيد يوم الاثنين إلى آخر وقت صلاة الظهر، تسقطون عنه الظهر؟ ها؟ لماذا صارت بدل عن الجمعة؟ إذا كان بدل عن الجمعة والجمعة بدل عن الظهر، فإذا كان بدل عن البدل فهو من باب أولى أن يكون بدل عن الأصل. إشكال وارد، لكن وش ترجح أنت؟ أراك ترجح أنه ما يصلى، يصلي الظهر فقط، لكن لا توجب عليه الجمعة ولو كانت من أهل الحاضرة. حديث إنا مجمعون يقول لك، ها؟ وليش يجب على الإمام؟ سؤال. لا، هو يخاطب أهل البوادي، لو جمعنا الروايات ندرك ذلك. ثم قال إنا، ما قال أنا مجمع أنا بصلي الجمعة، قال إنا مجمعون. صلي بروحان. إنا مجمعون استحباب. على كل حال قلت لكم أنا المسألة هذه يعني بحثتها يمكن أكثر من مرة، وكل ما أبحث كل ما ازداد فيه إيش إشكالا. هو لا شك أن هذا خيار بالنسبة للذين سيذهبون من البوادي اختيار، لكن كلامنا الآن في أهل الحاضرة اللي يسمعون النداء يوم الجمعة والإمام يخطب وجالس في بيته يتقهوى. لا، الفتوى من هيئة كبار العلماء أنه إذا صلي العيد لا يلزم الجمعة على المذهب. يلا، على كل حال المسألة كما ذكرت بالنسبة لي أنا تعتبر، بالنسبة لي أنا يعني هذه المسألة كمسألة توريث الإخوة مع الجد، كلما ازددت فيه بحث كلما ازددت فيه يعني إشكالا وإشكالا. نعم. نعم، تفضل. إذا الأئمة اختلفوا احنا شلون نتفق؟ وهم أدركوا الناس للمعاني وأعلموا الناس بالآثار وعندهم اطلاع على آثار الصحابة، يعني ما يخفى عليهم لا آثر ابن عباس في قول علي بن الزبير أصاب السنة، ولا يخفى عليه أثر ابن عباس ولا أثر عثمان. نعم تفضل. وعن أبي هريرة
أحسن الله إليكم وألهمكم الصواب،
آمين.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية أربع ركعات بعد الجمعة، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين.
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا من الصلوات قبل الجمعة، لا أمرا ولا فعلا، وإنما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: فصلى ما شاء الله له أن يصلي، أو فصلى ما كتب له، مطلقا من غير عدد. وأما بعد الجمعة فثبت عنه الأمر بأربع، فليصلي بعدها أربعا، وهذا الأمر الاستحباب، لأن الكلام عن صلاة مستحبة. وجاء من فعله أنه كان يصلي في بيته ركعتين، لذلك كان ابن عمر ماذا يفعل؟ إذا صلىها في المسجد صلى أربعا، وإذا صلىها في البيت صلى ركعتين، لأن ركعتين في البيت كأربع في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم.
الله أكبر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية فصل النافلة عن الفريضة في الجمعة وغيرها، لئلا يشتبه الفرض بالنافلة. وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة، يعني السبحة.
هذا من فقه معاوية رضي الله عنه، أنه نهى الناس أن يصلوا بعد الجمعة صلاة حتى لا يظن ظان أن فلان يعيد إيش الظهر. لو جاء إنسان بعد الجمعة وصلى أربع ركعات جنبك، شطن أنت أنه قاعد يصلي الظهر. وقد كان الخوارج يفعلون ذلك، إذا صلوا خلف الأئمة هم لا يرون الصلاة خلفهم، فيقومون ويصلون الظهر أربعا، ولذلك العلماء نهوا عن هذا شد النهي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفصل ثلاثة أيام. رواه مسلم.
وفضل
أحسن الله إليكم وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم.
فضل بمعنى الزيادة، هنا هنا بمعنى الزيادة، وزيادة ثلاثة أيام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على استحباب الغسل والتبكير يوم الجمعة والإكثار من الصلاة، وقوله غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، هذا مأخوذ من قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. والله أعلم.
ما شاء الله، استدلال عظيم، استدلال طيب، لأن الأسبوع سبعة أيام والحسنة بعشرة أمثالها، فأضيفت إليها ثلاثة أيام وفضل ثلاثة أيام. هذا إذا أتى الإنسان الجمعة محتسبا مدركا مستشعرا. نعم.
أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. قوله وأشار بيده يقللها، أي وضع أنملة إبهامه على بطن الوسطى والخنصر.
أنملة إبهامه على بطن الوسطى والخنصر، يعني هكذا فعل، هذا الإبهام وهذا الوسطى وهذا الخنصر، هذا شيء قليل يعني، هذا بيعرفه وحنا نسوي شيء كذي يعني قليل، نجمعها كلها، هم يجمعون ثلاثة بس. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام،
نعم،
أحسن الله إليك، وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجة وجابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري.
القائل هو الحافظ ابن حجر، أمليتها في شرح البخاري يعني فتح الباري. 40 قول في هذه الساعة، لكن أرجح الأقوال هو هذا الحديث، حديث عبد الله بن سلام أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، يعني آخر ساعة من يوم الجمعة. ومما يؤكد على ذلك ما جاء في الحديث أن الجمعة 12 ساعة، فيها ساعة لا يوافقها عبد المسلم، وهي آخر ساعة، هكذا منصوص عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: أقرب هذه الأقوال القول بأنها بعد العصر، وفي حديث عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة.
نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: مضى في السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على وجوبها على 40 فما فوق. قال في الاختيارات: وتنعقد الجمعة بثلاثة، واحد يخطب واثنان يسمعان، وهو إحدى الروايات عن أحمد رحمه الله، وقول طائفة من العلماء. وقد يقال بوجوبها على 40 لأنه لم يثبت وجوبها على من دونهم، وتصح ممن دونهم لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين كالمريض.
هذا اختيارات، مقصود به اختيارات شيخ الإسلام بن تيمية، وكتاب عظيم فيه اختيارات نفيسة له رحمه الله، وهذا الاختيار من اختياراته النفيسة، أن الجمعة تصح بثلاثة فما فوق، اثنان يسمعان لأنهما جماعة، وواحد يتكلم، ولكن لا يجب إلا إذا كان 40. لماذا قلنا لا يجب إلا على 40 فصاعدا؟ السؤال مهم. كونه يصح من اثنين يسمعان واحد يخطب هذا شيء، لكن لماذا لا يجب إلا على 40 فصاعدا؟ لأن في زمن النبوة، في زمن الرسالة، في زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن الخلفاء الراشدين، كان أهل البوادي والقرى موجودين اثنين ثلاثة، بيتين ثلاثة، أربعة خمسة، في شعب من الشعاب، في بطن من البطون الأودية، ومع ذلك ما كانوا يصلون الجمعة. فدل ذلك على عدم الوجوب عليهم، إذ لو كان واجبا لما قصروا في ترك الواجب. واضح؟ هذا دليل على أنه لا يجب على الثلاثة فصاعدا. إذن لكن إذا كانوا قرية في 40 رجل لا شك أن هذا واجب. ومما يؤكد على هذا المعنى أن أول جمعة صليت في المدينة كانوا 40 رجل، وأول جمعة صليت خارج المدينة وين كان؟ في البحرين، في عند العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، وكان أمير النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين. أول جمعة جمعت في الجوانة هناك. فإذا هذا الدليل على أن الوجوب لا يكون إلا على أهل قرية يكونون 40 فما فوق، فإن كانوا دون ذلك يجب عليهم أن يسعوا إلى الجمعة وأن يذهبوا إلى الجمعة. نعم. لذلك الآن مثلا في الشارع هذا هناك أكثر من 40 بيت يحق لهم أن يصلوا الجمعة في هذا المسجد. طيب المسجد الآخر 40 بيت يحق لهم أن يصلوا الجمعة، ما في بأس، لكن لو كانوا لو كان المسجد الواحد يسعهم لا يجوز لهم أن يقسم الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، رواه البزار بإسناد لين. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية،
يعني يقول في خطبته الجمعة: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، كما قال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة على المنبر في الخطبة.
حتى لو كان هذا الحديث فيه لين، لكن الحديث في الصحيح ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الجمعة. ما الدليل؟ لأن دليل أن الرجل الذي خطب الجمعة فرفع يديه، فقال الصحابي: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر لا يزيد على أن يشير بإصبعه: اللهم اللهم. إذن هذا فيه دليل أن إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ولا لا؟ لو كان لا يدعو لقال: لا، ليش تدعو؟ الرسول ما دعا. مثل ما أنكر عليه رفع اليدين كان سينكر عليه ماذا؟ الدعاء. فلما أنكر عليه رفع اليدين وأرشده إلى السنة في الإشارة ولم ينكر عليه الدعاء، علمنا أن دعاء الخطيب في الجمعة سنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. قال الشارح رحمه الله:
يذكر الناس أي يعظ الناس بالقرآن، يستدل بالقرآن.
قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية قراءة القرآن في الخطبة، كما في حديث أم هشام قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، وقد تقدم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض، رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. قال الشارح رحمه الله:
قول الحافظ بن حجر أن أبا داود قال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يضر. لماذا؟ لأن طارق بن شهاب صحابي صغير، وما دام أنه صحابي فعدم سماعه لا يضر، لأنه لا قد سمعه من صحابي آخر، فهذه ليست علة ترد الحديث لأجلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على وجوب الجمعة على كل مكلف إلا العبد والمرأة والمريض.
نعم، العبد لأنه مشغول في خدمة سيده، والمرأة لأنها ليست مخاطبة بالجمعة والجماعة، والصبي لأنه ليس مكلفا، والمريض لعذره. إذن كل هؤلاء الأربعة أصناف لهم عذر: المملوك مشغول بخدمة سيده، والمرأة ليست من أهل الجمعة والجماعة، والصبي ليس مكلفا، والمريض معذور بمرضه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة، رواه الطبراني بإسناد ضعيف. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن صلاة الجمعة لا تجب على المسافر أيضا، ومن حضرها من المذكورين أجزأته عن صلاة الظهر.
وهذا بالإجماع، بالإجماع من حضر الجمعة ولم يكن من أهلها سقط عنه الظهر. العبد المملوك، المرأة، الصبي، المريض، المسافر، لو حضروا الجمعة وصلوها مع الإمام سقط عنهم صلاة الظهر. نعم. الحديث وإن كان ضعيف الإسناد لكن دل عليه ماذا؟ عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فكم سافر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولم يقم جمعة، ولو كانت الجمعة لازمة للمسافر لصلاها ولا لا؟ سافر إلى تبوك فجلس في تبوك مع ذهابه وإيابه 20 يوما، مع يوم مكثه في تبوك ويوم خروجه من تبوك 20 يوم ولم يصلي الجمعة. وفي فتح مكة مكث 15 يوما مع يوم دخوله وخروجه ولم يصلي الجمعة، فدل على أن الجمعة لا تصلى ولا تجب في حق المسافرين، لكن إن صلوها مع المقيمين أجزأت عنهم. لكن هنا إيش صورة انتبهوا لها؟ ماذا لو أن جماعة من المسافرين صلوا الجمعة بأنفسهم، هل تجزي عنهم أو لا؟ الصحيح أنها لا تجزي عنهم. لو صلوها مع من تجزي صحت لهم، لو صلوها بأنفسهم لا تجزي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية استقبال الناس الخطيب وهو يخطب مواجهين له.
وبوب عليه البخاري فقال رحمه الله: باب استقبال الخطيب وهو يخطب. وجاء في هذا أثار كثيرة عن الصحابة أنهم كانوا لا يلتفتون إلى القبلة وإنما يلتفتون إلى الإمام إذا يخطب، فمن يكون في الصف الأول من جهة اليسار مثلا يجب عليه أن يتوجه إلى الإمام وينظر إليه إذا لم يكن بينه وبين الإمام حائل، فإن كان بينه وبين الإمام حائل يبقى مستقبلا القبلة، لأن سيد المجالس مكان قبالة القبلة، هكذا رواه الطبراني. حفظت الحديث؟ سيد المجالس مكان قبالة القبلة، يعني مواجه القبلة. نعم. إيش هو؟ لا، الاستحباب وليس على الوجوب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن الحكم بن حزم رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه يندب للخطيب الاعتماد على شيء وقت خطبته مما يعتاده الناس، وبالله التوفيق.
فإن لم يعتد الناس الاعتماد على شيء في خطبهم فليس من السنة الاعتماد على شيء، لأن هذه سنة عرفية كان في عرفهم قبل الإسلام أن الخطيب يعتمد على عصا أو على قوس أو على سيفه فيخطب. فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على عصاه، ثم كان الخلفاء يعتمدون على عصيهم. أما اليوم فيوجد حديدة في المنابر، الخطباء يعتمدون على هذه الحديدة واستغنوا عن العصا والقوس. وعلى كل حال، فالسنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الجبلة لا على وجه التعبد لا يقال إنها سنة، وإنما أقصى ما يقال فيها يقال مشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على العصا والقوس لأن هذا كان عادة قومه قبل الإسلام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.
أحسن الله إليك وبارك الله فيكم.
أحسنت، هذا سؤال مهم. قلنا أن تحية المسجد على الصحيح وهو قول جماهير العلماء إنها سنة، وخطبة الجمعة الاستماع إليها واجبة، فكيف إذا دخل الإنسان المسجد نأمره أن يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يجلس يستمع خطبة الواجبة؟ لأن القاعدة أن السنة والواجب إذا اجتمعا فأمكن إدراك أحدهما دون فوات الآخر يجمع بين الاثنين. فالسنة أنك تصلي. طيب لو جلست يفوت ولا ما تفوت؟ فاتتك السنة صح؟ وأدركت الواجب. طيب إذا صليت ركعتين وأنت تصلي ركعتين راح تسمع وراح تكون في غافلة عنها. ثم إذا صليت ركعتين تجلس وتسمع الواجب، هل فاتك؟ فاتك بعض الواجب ولم يفوتك الواجب. فإذا الإدراك، إدراك شيء من السنة مع الواجب خير من إدراك الواجب دون السنة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له للرجل هل صليت؟ قال لا، قال قم فصلي. واضح؟ مثل هذا اللي ذكرنا لما سأل أبو ناصر، إنسان دخل والمؤذن يؤذن لخطبة الجمعة والإمام جالس، نقول له يصلي ركعتين ولا يردد وراء المؤذن؟ نقول لا، يردد وراء المؤذن، لأن هذه سنة تفوت. ثم إذا انتهى المؤذن يصلي ركعتين خفيفتين ويستمع لخطبة الجمعة، ولا نقول يبادر بالركعتين ويترك هذه السنة لأجل إدراك الواجب. الواجب سيدرك ولكن بعض الواجب سيفوت، فوات بعض الواجب ليس فواتا للواجب. نعم. ايش شرب؟ اي نعم، هذا سؤال مهم. اذا اراد انسان ان يشرب الماء في المسجد مثلا، يجلس وهو ما صلى تحيه المسجد، يجلس ويشرب ولا يصلي تحيه المسجد؟ نقول لا، يجلس ويشرب ثم يصلي تحيه المسجد، لأن جلوسه للشرب وليس جلوسه إغفالا لتحية المسجد، فرق بين الأمرين. نعم تفضل. مشروع، مشروع. نعم، الاعتماد على شيء كما قال الشارح، الاعتماد على شيء وقت الخطبة مما يعتاده الناس مشروع. إن اعتادوا الاعتماد على الجدار شرع وجاز، وإن اعتمدوا الاعتماد على عصا جاز، وهكذا. لا يلزم هذا، لأنه ربما يكون رجل معذور وليس من أهل الجماعة، معذور بمرض أو نحوه، ثم أيضا لا يلزم أن يأمره بالبحث وقد سبق الأمر وإعلامه بوجوب الجماعة. ما دام سبق إعلامه بوجوب الجماعة فما في داعي أن يأمره مرة أخرى بنفس الأمر. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.